بالله السميع العليم شرور الشياطين. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى اللهم على خير خلقك محمد وعلى آله الأطيبين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. فعلا محل الكلام، فعلا البحث اليوم في مسألة الدوران بين التعيين والتخيير العقلي، حيث في أول هذا البحث فيما مضى هجع في كل حال تقدم معكم فيما مضى في بحث وش اسمه كان بحث حقيقة الوجوب التخييري. هناك كنا نتكلم عن التخيير الشرعي، ونبهنا إلى الفرق ما بين التخيير الشرعي والتخيير العقلي، حيث ذكرنا أن الوجوبات إما أن تكون وجوبات تعيينية وإما أن تكون وجوبات تخييرية. اللي عنده بعض المحط ميوت يحط الميوت. فعلى كل حال تقدم معنا الكلام فيما مضى بأنه الفرق ما بين التخيير الشرعي والتخيير العقلي، وذكرنا بأن الفرق بين التخيير العقلي والتخيير الشرعي أنه في التخيير العقلي المولى يأمرك بإيجاد الطبيعة، وعند بعدما يأمرك المولى بإيجاد الطبيعة تكون أمر تحقيق هذه الطبيعة بين المصادق، اختيار أي مصداق من مصادق هذه الطبيعة يكون بيدك. مثلا المولى يأمرك بإكرام زيد ولم يحدد لك طبيعة هذا الإكرام، فأنت مخير بين كل أنحاء الإكرام لكي تكرمه فعلا. عندما يأمرك المولى مثلا بإيجاد الصلاة، هناك 1000 مصداق للصلاة يمكن لك إيجادها، أنت حينئذ العقل هو الذي يتخير في المقام. فالمولى عندما يكون هناك طبيعة ذات مصادق متعددة، تحديد أي مصداق تمتثل به دون الآخر هذا نسميه بالتخيير العقلي، بخلاف التخيير الشرعي. فأنه في التخيير الشرعي يكون أنت محصور بين مصادق يحددها المولى بنفسه، مثل خصال الكفارة. فأنه في الكفارة المولى هو الذي يحدد لك الخصال التي يمكن لك أن تمتثلها، فيقول لك أنا لا أريد أي كفارة في الدنيا، أنا ما بكفيني مطلق التكفير ولو عن طريق حلق شعر رأسك أو عن طريق مثلا امتناعك عن بعض الأطعمة أو بعض الأشربة أو مشاكل ذلك. أنا عندي كفارة خاصة اسمها العتق أو الإطعام وش اسمها الثالثة الصوم مثلا. لذلك الفرق بين التخيير الشرعي والتخيير العقلي أن الأول أن الثاني سواء غلط، هذه هو الأول هو بصير العقلي، يعني عبارة العقلي عبارة عن أمر بالطبيعة مع إيكال الأمر للعقل باختيار المصداق المحقق للطبيعة المأمور بها خارجا، كالأمر بإكرام حيث يمكن للمكلف التخير بين أنحائه، بخلاف التخيير الشرعي حيث يقع الحصر بين مصادق معينة في نفس كلام الشارع كما هو الحال في التخير بين خصال الكفارة فعلا. ما نريد بيانه نحن في هذه المسألة أن هذا التخيير الشرعي المهم المقصود في المقام عندما نبحث عن البحث هذه المسألة هو الدوران بين التعيين والتخيير العقلي. المقصود من هذا البحث هو هذا، أن تكون أنت تعلم بأن هناك يجب عليك تحقيق طبيعة ما، يجب عليك إيجاد طبيعة من الطبائع، لكن أنت لا تعلم أن ذمتك مشغولة بأي طبيعة من الطبيعتين. هذا البحث هو مبني على هذه النقطة، نقطته هذه، أن تكون ذمتك مشغولة بطبيعة وأنت بشرط أنه بين المفهومين المترددين تكون نسبة العموم والخصوص المطلق نسبة خارجية. مثلا أنا أعلم بأنه يجب علي إكرام حيوان من الحيوانات، أنا بعرف حالي لازم أكرم حيوان، أو يجب علي إطعام حيوان، ما قلت علف حيوان، قلت إطعام حيوان فعلا معنى عام حتى يبقى، قلت أنه متى يجب علي إطعام حيوان من الحيوانات، لكن شككت فعلا أن هذا الحيوان الذي يجب علي إطعامه هو مطلق الحيوان أو خصوص الحيوان الذي هو الإنسان فعلا. فأنا عندي شك دائر ما بين مطلق الحيوان أن الواجب هو إكرامه أو إطعامه مطلق الحيوان، أو إطعام صنف خاص أو نوع خاص من أنواع الحيوانات الذي هو الإنسان فعلا. فصار عندي تردد في المقام بين مفهومين بين طبيعتين. مو مثال، هذا مثال الماتن عم بتطلعوا فيه إسا وكأنكم عابسين بوجهي، شو ذنبي أنا فعلا، هذا مثال الماتن، الماتن طلع يفكر مثلنا. وعلى كل حال بأنه أنا أعلم بأنه يجب علي إطعام، هو قال شو إطعام بلي كمن ماء العلف، قال إطعام. وعلى كل حال يجب علي إطعام حيوان من الحيوانات. شككت أنا، أنا مخير بين كل الأجناس الحيوانات أو لا؟ أنه أنا متعين علي ماذا؟ صنف خاص من الحيوانات فعلا. لا شيء جيد هذا لهم، كله حيوانات بتصير. فأنا أعلم بأنه يجب علي إكراء إطعام حيوان وأتردد. وين التعيين وين التخيير؟ ما نحش عم نسميه للبحث الدوران بين التعيين والتخيير. إذا قلت بأن الواجب علي إطعام مطلق الحيوان فأنت مخير بين كل أجناس الحيوانات. أما إذا قلت بأن الواجب عليك إطعام صنف خاص من الحيوانات الذي هو الإنسان فأنت يتعين عليك هذا الجنس. فالفرق بينهما بيصير من هذه الجهة، التعيين هو الجنس الخاص، التخيير هو الجنس هو النوع العام، عفوا التعيين هو النوع الخاص، التخيير هو الجنس العام. فإذا كان الواجب عليك إطعام مطلق حيوان فأنت مخير ما بين الحمار والإنسان والكلب، كلهم مثل بعضهم بالنتيجة بالنسبة لك في وجوب إطعام حيوان من هذه الحيوانات. أما إذا كان الواجب عليك إطعام خصوص الحيوان الذي هو إنسان فحينئذ أنت يتعين عليك هذا الجنس في هذا النوع فعلا. فالدوران بين التعيين والتخيير من هذه الجهة، ذهنك أنت مشغول ذهنك بوجوب إطعام مرددة ما بين أنه أنا مخير بين كل أصناف الحيوانات أو يتعين علي حيوان خاص، سميناها دوران بين التعيين والتخيير. إذا كان الواجب المفهوم العام الحيوان تخيير، إذا كان الواجب مفهوم شو اسمه الثاني كان الإنسان بتكون ماذا؟ تعيين. فالدوران بين التعيين والتخيير العقلي يعني الدوران بين وجوب إطعام الإنسان أو إطعام مطلق الحيوان. سؤالي لكم إذا أردنا أن نطبقها على الأقل والأكثر، مين الأقل ومين الأكثر؟
الأقل هو التخيير.
الأقل هو التخيير، جميل. ليش الأقل هو التخيير؟ أحسن. مش الأقل والأكثر، مش الأقل والأكثر بتحددهم من هو الأكثر مصادقا ومن هو الأقل مصادقا، مش هذا هو الضابط. ليست طريقة تحديد من هو الأقل والأكثر هو الأقل مصادقا والأكثر مصادقا. الأكثر مصادقا بلا إشكال هو الحيوان، والأقل مصادقا هو الإنسان باعتبار أن النسبة بينهما عموم وخصوص مطلق. لكن من حيث الكلفة، من حيث ما يدخل في ذمتي، وين التكليف يكون فيه مؤنة زائدة؟ إذا كان الواجب مين؟ إكرام حيوان هو إنسان. أما إكرام مطلق الحيوان يكون كلفته أقل فعلا. مرة أنت مخير بين كل الحيوانات حتى الحمار والكلب والإنسان، مرة أنت مختص بماذا؟ بالإنسان في وجوب الإطعام. لذلك يكون التكليف الأقل، يعني الأقل كلفة، الأقل عهدة في الذمة. أحسنت، بل دخل في العهدة. الأقل بما هو داخل في العهدة هو مين؟ هو الحيوان. والأكثر يكون تكليفا والأكثر مؤنة هو يكون الإنسان فعلا. وهذه أحد موارد الاشتباه قد يقع فيها، لكن باعتبار هنا في أفاضل ما اشتبه فيها.
بس شو المراد من شو اسمه المؤنة؟ يعني وين المؤنة؟
كلفة، الكلفة. المؤنة أنت مرة أقول لك أنت مخير بين كل أصناف الحيوانات، ومرة أقول لك أنت شو؟ أنت فقط لا يجوز لك إلا إكرام هذا، لا يبرئ ذمتك إلا هذا الحيوان اللي هو الإنسان. وين الكلفة أكثر؟
السعة شو بسموها؟ السعة شو بنسميها؟ نطاق العهدة مثلا بيكون أضيق ممكن.
إيه فأصعب. أي أصعب التكليف يكون؟ إذا خيرتك بين كل الحيوانات ولو نملة، هلا نملة قدامك فيك تكفي تطعمها، أطعمها حبة سكر، أو تطعم هذا الحيوان، أو تطعم هذا الحيوان الذي، أو تطعم هذا الحيوان الذي بجنبه بتطعمه ماذا لحمه وما شكل ذلك. ما أنت واضح جدا بأنه
بس هون عم يعني بيدخل فيه عوامل غير فقط مجرد الدائرة الموجودة ضمن العهدة، يعني بلحاظ الكيف بلحاظ
لا 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 لا, لا ما لها علاقة، ما لها علاقة، ما لها علاقة. إلى علاقة بأن ذمتك، خليك اسمع الفكرة. أنت دخل في ذمتي وجوب إطعام حيوان أو وجوب إطعام حيوان ناطق، هذا دخل في عهدتي. هل دخل في عهدتي مفهوم واحد اللي هو الحيوان مطلق الحيوان أو لا؟ داخل في العهدة حيوان ناطق، فصارت ماذا؟ صار التكليف أكثر تحديدا، وكلما التكليف صار أكثر تحديدا كلما كان صار أصعب. مثل لها مولانا بالبقرة، تتذكر بقرة موسى؟ هو شو قال لهم موسى؟ قال لهم ذبحوا بقرة، يعني لو راحوا ذبحوا بقرة كانت خلصت المسألة. قعد يقول له ما لونها وما شو اسمه وبلا فرض وما وصفها ما هي أو مشاكل ذلك. صاروا يستفصلوا، كلما استفصلوا أكثر كلما ضاقت ماذا؟ الدائرة، وزادت شو؟ زادت الكلفة. ما أنت لو بتسكت وما بتسأل كثير كانت ماذا المسألة واضحة. أنت سألت قلت لي أذبح بقرة، أروح بذبح بقرة، ليش بدي أسألك عن موضوع أنا؟ أنت إذا أردت أن تبين فلتبين. ما كثرة السؤال بعض الأحيان شو ما أدري شو سببها. تفضل مولانا. تفضل شيخ فضل، حاسك كنت تتكلم. ما في شيء جيد. ما عادش طب تعمل حركات فيها نوع من الإيحاءات اللي هي بتخليني اتشوش لو سمحت. فعلا ما عادش تعيد على الجملة. إذن هذه المسألة، هذه المسألة دوران بين التعيين والتخيير صارت واضحة ما المقصود منها. عبارة أن شخص يعلم إجمالا بأن ذمته وعهدته قد اشتغلت بأحد بتحقيق طبيعة ما، وأمره دائر بين وتردد أنه بين طبيعتين، النسبة بينهما بلحاظ المصادق نسبة العموم والخصوص المطلق. وحينئذ إما أنه يكتفي بمطلق المفهوم أو بمفهوم أضيق من ذلك. فعلا هل في هذا المورد تجري البراءة عن التعيين ويجوز لك إطعام مطلق الحيوان، أما أنه في هذه الصورة يتعين عليك إطعام الحيوان الناطق الذي هو الإنسان؟ إلى هذا الذي ذكرناه أشار الماتن بقوله وذلك بأن يعلم بوجوب متعلق بعنوان خاص أو بعنوان آخر مغاير له مفهوما غير أنه أعم منه مصداقا، كما إذا علم بوجوب الإطعام إما لطبيعي الحيوان أو لنوع خاص منه من الحيوانات. من هو النوع الخاص من الحيوانات؟ اللي هو مين؟ الإنسان. فإن الحيوان والإنسان كمفهومين متغايرين، مفهوم الحيوان ذات ثبت لها الحياة أو حساس متحرك بالإرادة، ومفهوم الإنسان هو ذات حساس متحرك بالإرادة ناطق، فمن حيث المفهوم متغايران، وإن كان أحدهما أعم صدقا من الآخر باعتبار أن النسبة بين الحيوان والإنسان نسبة العموم والخصوص المطلق. والصحيح أن يقال إن التغير بين المفهومين طارة إلى آخر العبارة. هنا الماتن أراد أن يقسم، طبعا الماتن نتيجته الأخيرة نتيجته النهائية أنه دائما تجري البراءة عن التعيين وأنت مخير، لكن ما هو السبب للبراءة عن التعيين وكونك مخيرا يختلف باختلاف صورتين أو بلحاظين أو بنكتتين. فإنه يمكن لنا تقسيم ما نحن فيه اللي هو الدوران بين التعيين والتخيير العقلي إلى صورتين. الصورة الأولى أن يكون المفهومان المتردد بينهما نسبة بينهما نسبة النوع إلى الجنس. شو علاقة النوع بالجنس يا إخوان؟ علاقة النوع بالجنس أن الجنس يشتمل النوع مجملا. تتذكروا أنتم قرأتم بالمنطق عند الحديث عن الحمل الأولي، قالوا بالحمل الأول يشترط الاتحاد، أن هناك اتحاد في المفهوم وهناك مغايرة ماذا بالإجمال والتفصيل، باعتبار أن الإنسان هو الحيوان الناطق، لكن الإنسان هو حيوان ناطق مجملا والحيوان الناطق هو إنسان مفصلا. أنت إذا بك تشرح الحقيقة تقول حيوان ناطق، إذا أردت أن تجمل الحقيقة تقول ماذا؟ تقول إنسان. تتذكروا هذا البحث؟ فالإنسان حيوان ناطق. هذه هناك يكون الإنسان هي عبارة عن حكاية عن الحيوانية الناطقية بطريقة مجملة، أما الحيوان الناطق يحكي الإنسان بطريقة مفصلة. لذلك دائما وأبدا كل نوع، هذه قاعدة، كل نوع يشتمل على الجنس وزيادة، لكن غاية ما في الأمر هو يكون الجنس مفصلا، الجنس موضحا مفصلا عفوا مجملا. النوع يشتمل على الجنس لكن الجنس يكون مجملا ملفوفا غير واضح، عندما أقول إنسان أصفك بأنك إنسان، أقول يا إنسان، أنا بالواقع قلت يا حيوان، باعتبار أنه عندما قلت لك يا إنسان فأنا وصفتك بالحيوانية من دون أن تدري. وهذه كتير مهمة هذه النقطة في الحياة. فكل شخص يصف آخر بأنه إنسان هو وصفه بالحيوانية، لأن الإنسان يشمل على ماذا؟ على الحيوانية ضمنا فعلا. فالحيوانية موجودة فيك ضمنا، باعتبار أن الحيوانية كما ذكرنا مش حيوانية هي البهائم، الحيوانية بمعنى اللغوي هو حساس ومتحرك بالإرادة، أو مثل قوله تعالى إن الدار الآخرة هي الحيوان، أنه هي ذات الحياة والأثر فعلا. فلذلك الإنسان يشتمل على الحيوان بنحو ماذا؟ بنحو الإجمال. طبعا إسا باللغة الفرنسية بيقولوا بات كي بارل، بعبر الإنسان بات كي بارل، بعبره بالبات بعبر ما أدري باللغة اليونانية كيف كانت أصلها يعني، بس بعبره بالبات باللغة الفرنسية، بات بهيمة يعني، بات بهيمة من شيء آخر يعني. بغض النظر إسا باللغة الفرنسية ماذا يقولون، بالعربي يقولون حيوان أصد هذا، هم يقولون هيك العرب، يقولون ما قصد من الحيوان البات، قصد من الحيوان البهيمة، قصد من الحيوان هو حساس متحرك بالإرادة فعلا.
وعلى هناك في فرنسا واصلين أكثر، واصلين أكثر
عرفوا الموضوع أكثر بل نوضح أنهم وعلى الجملة مو هنا المسألة فعلا في المقام. النقطة الأساسية هي أنه تارة يكون العلاقة بين الطبيعتين، بين المفهومين الذي تردد بينهما الإنسان، مرة تكون العلقة بينهما علقة شو اسمه لف وإجمال وتفصيل مثل الإنسان والحيوان الناطق، فإن الإنسان يشمل الحيوان لكن بطريقة مجملة، ومرة أخرى تكون العلاقة بين المفهومين علاقة مغايرة مطلقة ما في أي نسبة بينهما. مثل مثلا أنت علمت بوجوب إكرام زيد لكن شككت، هل يجب إكرام زيد عن طريق مطلق الإكرام أو لا، لابد من إكرامه عن طريق الإطعام، فالمتعين عليك أن تطعمه، ولا يكفيك مطلق الإكرام باعتبار أن كل إطعام إكرام بحسب الفرض، مش عم بالطعمي السم إحنا فارضين، عم بالطعمي طعام شيء محترم يعني. فعندما أقول لك أكرم زيدان، هل أنت مخير بين كل أنحاء الإكرام ولو عن طريق الهدايا أو لا، أنت معلق عليك وجوب إكرامه عن طريق الإطعام. إذا لاحظنا مفهوم الإكرام ومفهوم الإطعام لا نجد أن النسبة بينهما نسبة ماذا؟ كالنسبة بين الجنس والنوع، لأن الإطعام ليس عبارة عن إكرام وزيادة، الإطعام هو عبارة عن الإطعام ليس شيئا آخر، هو فعل من الأفعال هو إطعام. لم يدخل في مفهوم الإطعام عنوان الإكرام. من يشرح كلمة أسألك ما معنى إطعام، لا تقول الإطعام إكرام عن طريق الأكل والشرب أو مشاكل ذلك أو تقديم الطعام، لا، الإطعام عبارة عن تقديم الطعام للتناول، هذا هو الإطعام. فليس هناك في كلمة إطعام في مفهوم الإطعام أخذ مفهوم الإكرام، فالنسبة بين مفهوم الإطعام ومفهوم الإكرام نسبة التباين، وليس أحدهما يحوي الآخر وزيادة، لكن على مستوى المصداق النسبة بينهما العموم والخصوص المطلق، عفوا عموم الخصوص المطلق، بالي عموم الخصوص المطلق فعلا. مثل مثلا إذا أردتم أن تروا النسبة بين الناطق والحيوان، الناطق مفهوما هو ذات ثبت لها النطق، الحيوان هو الحساس المتحرك بالإرادة، ما في مفهوم أحد المفهومين أخذ فيه مفهوم الآخر، لكن على مستوى الصدق مفهوم الحيوان أعم من مفهوم ماذا؟ الإنسان. لذلك النسبة بينهما نسبة العموم والخصوص المطلق. فإذا يقول الماتن في الدوران بين التعيين والتخيير العقلي عندي صورتين، صورة أن تكون مردد بين طبيعتين النسبة بينهما نسبة النوع إلى جنسه، ومرة أخرى تكون نسبة بينهما نسبة تباين كل فيما بينهما، ولا بد من البحث عن الحالتين كل على حدة. وإلى هذا المعنى أشار الماتن بقوله والصحيح أن يقال إن التغاير بين المفهومين تارة يكون على أساس الإجمال والتفصيل في اللحاظ كما في الجنس والنوع، فإن الجنس مندمج في النوع ومحفوظ فيه ولكن بنحو اللف والإجمال، وأخرى يكون التغاير شوف العبارة ملتفتين العبارة، تارة يكون على أساس الإجمال والتفصيل في اللحاظ كما في الجنس والنوع، فإن الجنس مندمج في النوع لكن بنحو اللف والإجمال. فإن الإنسان حيوان، فإن الإنسان شو؟ حيوان. وأخرى يكون التغاير في ذات الملحوظ لا في مجرد الإجمال اللحاظ وتفصيليته، كما لو علم بوجوب إكرام زيد كيفما اتفق أو بوجوب إطعامه. وقد فرضنا أن كل إطعام إكرام، فإن مفهوم الإكرام ليس محفوظا في مفهوم الإطعام انحفاظ الجنس في نوعه، فإن الإطعام هو تقديم الطعام للتناول وليس الإطعام هو إكرام عن طريق الطعام. الإطعام مفهوما تقديم الطعام للتناول، غير أن أحدهما أعم من الآخر مصداقا، اللي هو الإكرام أعم مصداقا من الإطعام. فلنبحث عن كل حالة من هاتين الحالتين على حدة، والكلام فعلا في الحالة الأولى. الحالة الأولى إذا علمت بوجوب إكرام إما لمطلق، عفوا وجوب إطعام إما لمطلق الحيوان أو لخصوص الحيوان الذي هو الإنسان، فأنت صار عندك الدوران ما بين التعيين والتخيير. أنت إما مخير بين كل أنواع الحيوانات، أو أنت مختص يجب عليك خصوص الحيوان جنس خاص من الحيوانات الذي هو الإنسان. في هذه الصورة إذا لاحظت ما يدخل في عهدتك نقول لك ماذا؟ نقول دخل في عهدتك وذمتك وجوب إكرام الحيوان. تشك بأنه دخل في عهدتك قيد زائد. شو القيد الزائد؟
ناطقية.
أحسن. تشك بأنه دخل قيد زائد هو الناطقية، تجري البراءة عن الناطقية، وحينئذ لا يكون في ذمتك إلا الأقل، فتكون حال وحال الدوران بين الأقل والأكثر في الأجزاء، تكون حالها حال الدوران بين الأقل والأكثر في الأجزاء. فأن المتيقن دخول في العهدة عبارة عن الحيوان، تشك في دخول الناطقية في الذمة والعهدة أو لا، تجري البراءة عن هذا القيد المشكوك. أنا أعلم على كل تقدير وجوب إكرام إطعام حيوان، أشك اعتبار كونه ناطقا أو ليس اعتبار كونه ناطقا شك بدوي تجري عنه البراءة فعلا. هذا هو حاصل الكلام. نعم نعم، إذا بتلاحظ، إذا لاحظت حين الملاحظة هذا العنوان، هذين العنوانين، إذا لاحظت ذات اللحاظين، يعني أن الإنسان حيوان إجمالاً، لحاظ الحيوان إجمالاً، وفي الحيوان لحاظ للحيوان تفصيلاً، هني لحاظين متباينان، لأن لحاظ الإجمال شيء ولحاظ التفصيل شيء آخر. لحاظ التفصيل لحاظ الانبساط والانشراح، لحاظ الإجمال هو لحاظ اللف والاندماج والانكماش فعلاً. فعندك لحاظ منبسط ولحاظ ملتف على بعض البعض، فهما لحاظان متباينان. فإذا بتنظر إلى الإنسان والحيوان كلحاظين، نعم متباينين، لكن سبق أن ذكرنا فيما مضى عند الحديث عن دوران بين التعيين والتخيير أن النفسية والضمنية وما أدري إيش والتعبير كلها لا تدخل في العهدة. الذي يدخل في العهدة ذات الملحوظ لا كيفية اللحاظ. الإطلاق لا يدخل في العهدة، الذي يدخل في العهدة ذات الملحوظ. فالداخل في عهدة الطبيعي الحيوان تشك باعتبار قيد زائد تجري عنه البراءة. وإلى هذا أشار الماتن بقوله رضوان الله تعالى عليه: فالحالة الأولى تدخل في نطاق الدوران بين الأقل والأكثر حقيقة، إذا أخذنا بالاعتبار مقدار ما يدخل في العهدة وليست من الدوران بين المتباينين، لأن تباين المفهومين لهن مين؟ حيوان والإنسان، إنما هو بالإجمال والتفصيل، وهما من الخصوصيات، لهن كيفية لحاظ، من خصوصيات اللحاظ التي لا تدخل في العهدة وإنما يدخل فيها في العهدة ذات الملحوظ، وهو مردد بين الأقل وهو الجنس. شفت العبارة؟ هذه كلمة لك شيخ محمد. وهو مردد بين الأقل وهو الجنس والأكثر اللي هو النوع. الأقل للجنس اللي هو الحيوان، والأكثر هو النوع اللي هو مين؟ حيوان ناطق. مصداقا من الأقل الحيوان إنسان، لكن من حيث الدخول في العهدة، مرة أنت دخل في عهدتك مفهوم، مرة دخل في عهدتك مفهوم مركب، لأكثر هو المفهوم المركب. أما في الحالة الثانية، الحالة الثانية كانت عبارة أنه ما في عندي مفهوم النسبة بينهما، نسبة الأقل والأكثر مثل الحيوان والحيوان الناطق. لا، في الصورة الثانية أنا مردد بين متباينين، بين مفهوم الإطعام ومفهوم الإكرام، فمفهومان متباينان. لا أستطيع أن أقول إن الإطعام إكرام وزيادة فذمتي مشتغلة بمطلق الإكرام وأشك بوجوب إطعام فحينئذ تجري عنه البراءة. كلا، أنت واجب عليك إما إطعام وإما الواجب عليك الإكرام، فمن حيث المفهوم هما متباينان، فلا يمكن لنا أن نقول ما قلناه في الحالة الأولى أنه أنا أعلم باشتغال ذمتي بوجوب الإطعام وبالإكرام وأشك في اعتبار في وجوب الإطعام أو لا بالقيد الزائد أجري البراءة عن القيد الزائد. هذا الكلام لا يصح. ففي المقام لابد من ذكر بيان آخر لقول أن هذا العلم الإجمالي منحل. ماذا نفعل؟ نستفيد مما تقدم في الوجه الرابع من الوجوه التي رددنا بها على البرهان الأول عند الحديث عن الدوران بين الأقل والأكثر في الأجزاء. إذا تتذكروا فيما مضى ذكرنا الجواب الوجه الرابع اللي نسبوه بعضهم للسيد الخوئي. الوجه الرابع كان عبارة عن ماذا؟ عبارة أن البراءة تجري عن الأكثر، عفوا تجري عن تجري عن الأكثر بلا معارض، لأنه ليس هناك دور معقول للبراءة عن الأقل، لأن إجراء البراءة عن الأقل حال الإتيان بالأكثر ليست بشيء، لأنك إذا أتيت بالأكثر يعني أتيت بالأقل أجريت البراءة عن ماذا؟ وإذا أردت أن تجري البراءة عن الأقل حال ترك الأكثر فهذه براءة في صورة المخالفة القطعية، فلا تجري البراءة عن الأقل في أي صورة. ذكرت البحث؟ أوكي.
نعم ذكرته هنا.
فإجراء البراءة عن الأقل حال الإتيان مع أمرك بالإتيان بالأكثر مثل لغو، لأنك بس تقول لي أتي بالأكثر يعني أنا أتيت بالأقل وزيادة. إذا قلت أجري البراءة واترك الأكثر أيضا، أقول لك حينئذ هذه مخالفة قطعية، ودليل البراءة لا يشمل صورة المخالفة القطعية. لذلك قلنا هناك إن البراءة لا تجري عن الأقل فتجري عن الأكثر بلا معارض. هذا الوجه الرابع هناك. نطبق نفس الفكرة هنا. سؤال، أنت في المقام عندك علم إجمالي، إما أنك مخير بين أصناف الإكرام أو يجب عليك خصوص الإطعام. نقول لك من الأقل ومن الأكثر إلنا؟
الأقل هو الإطعام، الإكرام.
الأقل هو الإكرام والأكثر هو مين؟ هو الإطعام فعلا. فالأقل هو الإكرام، فنقول إن جريان البراءة عن الإكرام ليس لها دور معقول. ليش؟ لأنه عندما أقول لك أترك الإكرام أو تجري البراءة عن الإكرام، هل تجري البراءة عن الإكرام مع ترك الإطعام أو من دون ترك الإطعام؟ إذا جرت البراءة عن الإكرام مع ترخيصك بترك الإطعام، هذا ترخيص بالمخالفة القطعية. وإذا جرت البراءة عن الإكرام في صورة الإتيان بالإطعام، فإن من أتى بالإطعام قد أتى بالإكرام باعتبار أن مصداقا كل إطعام إكرام، فليس للبراءة عن الإكرام دور معقول فتجري البراءة عن الإطعام بلا معارض. نفس النكتة اللي ذكرت هناك تذكر هنا لكن عبارات مختلفة. والله الهادي فعلا. إلى هذا أشار
إذا عبرنا مثلا بمحل الأقل بالأعم والأكثر بالأخص ما بتوصل
النتيجة. خطأ.
ماشي.
لأن الأعم هنا هو الأقل والأخص هو الأكثر.
الأعم هو الإكرام والأخص هو الإطعام.
إيه الأعم هو الأقل والأخص هو الأكثر.
هو الإكرام وهو الإكرام.
الإكرام شو بيكون أقل ولا أكثر؟
الأكثر الأعم.
خطأ.
الأقل.
الأعم هو الأقل والأخص هو الأكثر.
يعني على كل الحالات يصدق الإكرام، إذا أتيت بأي فرد أفراد الإكرام يصدق الإكرام، يعني أعم الإكرام أعم.
نحن
شرحته أقل وأكثر.
شرحناها في أول البحث سيد، يعني هذا المطلب هذا شو اسمه، حاولنا نبينها في أول البحث لماذا سميه أقل وأكثر، له علاقة بالعهدة. راجع البحث من أوله على كل حال مولانا، وإذا ما مضحك بخب نحكي العروة بعدين إن شاء الله. قال: أما الحالة الثانية فالتباين فيها بين المفهومين ثابت في ذات الملحوظ، لأن لا في كيفية لحاظهما فقط. ومن هنا كان الدوران فيها دورانا بين المتباينين، لأن الإطعام ليس إكرام وزيادة، لأن الداخل في العهدة إما هذا المفهوم اللي هو الإكرام أو ذاك اللي هو الإطعام، وهذا يعني أن العلم الإجمالي ثابت، لكن مع هذا تجري البراءة عن وجوب أخص العنوانين صدقان. من هو أخص العنوانين صدقان؟
الإطعام.
أحسن، الإطعام. ولا تعارضها البراءة عن وجوب أعمهما، وفقا للجواب الأخير من الأجوبة المتقدمة على البرهان الأول. كان ينبغي للماتن أن يقول وفقا للوجه الأخير من الوجوه المتقدمة على البرهان الأول. في المسألة الأولى من مسائل الدوران بين الأقل والأكثر الارتباطيين، وذلك لأن البراءة عن وجوب الأعم، أعم شو؟ مصداقا، ليس لها دور معقول لكي تصلح للمعارضة، لأنه إن أريد بها التأمين في حالة ترك الأعم مع الإتيان بالأخص فهو غير معقول. ما إذا أتيت بالإطعام فقد أتيت بالإكرام، فما فائدة البراءة عن الإكرام؟ لأن نفي الأعم يتضمن نفي الأخص لا محالة. فإذا أنت قلت لي لا تأتي بالإكرام، فحينئذ لماذا أمرتني بالإتيان بالإطعام؟ وإن أريد بها التأمين في حالة ترك الأعم بما يتضمنه من ترك الأخص مع ترك الإطعام، يعني مع ترك الإطعام أيضا، فهذا مستحيل، لأن المخالفة القطعية ثابتة في هذه الحالة، والأصل العملي إنما يؤمن عن المخالفة الاحتمالية للمخالفة القطعية. وبهذا نكون تممنا الكلام في الدوران بين التخير، بين التعيين والتخير العقلي، وقد تبين أنه في هذه الصورة تجري البراءة عن التعيين، وأنت مخير إن شاء الله تعالى لا مسير. ثم بعد ذلك في البحث اللاحق هو مسألة الدوران بين التعيين والتخير الشرعي. مسألة، تفضل مولانا.
تعليق بسيط، لسه حسيت حالي أني هجين لما عبرت عن ما أخص، هيرجع عبر عن ما أخص، أنا أصلا ما التفت بشعار البحث يعني.
لأنك مش قارئ البحث ما التفت أنه المتن فيما مضى عبر أقل وأكثر على ما ذكرناه نحن، أنا بشرع عبارة الكتاب مولانا. خدمتك أنا.
يعني بس هذا يعني
مع احترامي لجنابك الكريم، مع احترامي لجنابك الكريم كثيرا، أنا بشرح الكتاب، ما عم بشرح شو بيجي على بالك بعدين. سير أقرأ البحث وبعدين تعال احكي معانا مولانا حبيبي أنت. خلينا نفصل على البحث اللي عنده مولانا.
هل يصح هذا التفريق بين الحالتين؟ لأنه صحيح أن المفهومين متباينين، لكن الإطعام ليس الإطعام على كل حال، هو الإكرام بالإطعام، فالمفهوم ليس متباين تماما، هو أخص.
لكن هل تقول، يعني هل أنت تقول بأن الإطعام، إذا واحد سألك ما هو الإطعام أو قال لك اشرح لي حقيقة الإطعام، هل تقول في مقام شرح حقيقة الإطعام إن الإطعام عبارة عن إكرام بتقديم الطعام؟ مفهوما عم بتكلم.
أنا أرجع إلى الوجوب. ما هو الوجوب؟ الواجب هو إما الإكرام أو الإكرام بالإطعام.
فرض المسألة ليس أن الإطعام يتوقف على كونه إكراما أن تقصد به الإكرام، يكفي مطلق الإطعام هو إكرام قهرا سواء قصدته أو لم تقصده، لعل كلامك له وجه إذا كان يتوقف على القصد فعلا. وعلى كل حال هذا نقاش في المثال صار بالنتيجة. دوران في الواجب بين التعيين والتخيير الشرعي فعلا. هذا البحث دوران بين التعيين والتخيير الشرعي أمثلته واضحة جدا بالشريعة وله مصادق تطبيقات كثيرة في الشريعة فعلا. واحد مثلا بشك في الكفارات مثلا، أنه أنا هل يجب علي في مقام الكفارة أن أؤدي مثلا، يتعين علي الصيام أو أنا مخير بين الصيام والإطعام؟ أشك أنا ماذا بالكفارة الشرعية مثلا، إذا واحد مثلا خالف النذر، هل هو يتعين عليه في صورة مخالفة النذر أن يأتي بخصوص الإطعام أو بخصوص الصيام، أو لا هو مخير بين الصيام والإطعام؟ فهنا يكون ماذا، ذمة قطعا مشغولة بالتكفير لكنها مرددة بين فرد معين اللي هو مين، الأقل، أو أنا مخير بين الإطعام وغير الإطعام اللي هو بنسميه ماذا، الأكثر، على ما يأتي إن شاء الله تعالى. لكن الماتن عندما أراد أن يعالج هذه المسألة قال بأنه لابد أن نبني هذا البحث على ما تقدم معنا فيما مضى في بحث الدليل العقلي عند بيان حقيقة الوجوب التخييري، وأنه ما المقصود من التخيير الشرعي، حيث أننا فيما مضى ذكرنا ثلاثة تفسيرات للوجوب التخييري. كان التفسير الأول اللي تذكره تفسير المنسوب للشيخ الأخوند صاحب الكفاية، اللي هو عبارة إرجاع التخيير الشرعي إلى وجوبات مشروطة. إذا بتتذكروا شيخ الأخوند أو ما ينسب للأخوند في حقيقة الوجوب التخييري أنه يقول بأنه ما معنى أنه أنا مخير في الكفارة بين الإطعام والصيام، يعني كأن المولى قال لي هكذا: أطعم إن لم تصم، وإن لم تصم عفوا إن لم تطعم فصم. فيقول لك وجوب الصوم معلق على عدم الإطعام، ووجوب الإطعام معلق على عدم الصوم، فهناك أنت مخير بينهما، بمعنى أن كل واجب من الوجوبين مشروط بعدم الإتيان بمتعلق الآخر، فيجب عليك الصوم إن لم تأتي بالإطعام، ويجب عليك الإطعام إن لم تأتي بالصيام فعلا. تذكروا هذا البحث؟ هذا كان مبنى الشيخ المنسوب للشيخ الأخوان صاحب الكفاية. يقول الماتن بناء على هذا المبنى: إذا دار الأمر بين التعيين والتخير ما معناه؟ معناه هكذا: إما أن المولد، أما ركزوا معي أبيات الدعاء ونعطقكم لوجه الله تعالى، إما أن نقول بهكذا بأن الواجب علي من قبل المولى وجوب شو اسمه هذا، إما الواجب علي من قبل المولى خصوص وجوب الصوم، أو أنه لا واجب علي الصوم إن لم أعتق، مش هكذا؟ ما معنى أنه دوران بين التعيين والتخيير؟ إما أن وجوب الصوم وجوب مطلق، يجب عليك الصوم سواء أطعمت أو لم تطعم، هذا بنسميه ماذا؟ التعيين. ما معنى التخيير؟ تخيير يعني وجوب الصوم إنما يكون فعليا إن لم تعتق. فمعنى الدوران بين التعيين والتخيير أنه أنا أعلم بوجوب الصوم وأشك بأن وجوب الصوم هل هو وجوب فعلي أبدا سواء أطعمت أو لم أطعم، أو لا وجوب الصوم يسقط عند الإطعام فعلا. فحينئذ إذا حضرتك أطعمت، ما شاء الله حولك، أطعمت على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، وحينئذ في المقام تشك بأنه هل هناك وجوب للصوم أو لا، تجري عنه ماذا؟ البراءة الشرعية. فأنت ليس لك علم ببقاء وجوب الصوم إلى هذه الحالة فعلا في المقام. وإلى هذا أشار الماتن بقوله: ونتكلم في حكم هذا الدوران على عدة مبان في تصوير التخيير الشرعي الذي هو أحد طرفي الترديد في المقام. فالأول نبدأ بالمبنى القائل بأن مرجع التخيير الشرعي إلى وجوبين مشروطين، وشرط كل منهما ترك متعلق الآخر، وهذا يعني أن العتق مثلا الذي علم وجوبه إما تعيينا وإما تخييرا واجب في حالة ترك الإطعام بلا شك، ويشك في وجوبه حال وقوع الإطعام، فتجري البراءة عن هذا الوجوب. أنا بعلم أن وجوب العتق أو الصيام واجب قطعا إذا لم أطعم، أما إذا أطعمت فلا أعلم بوجوب الصوم، فحينئذ أجري البراءة، عفوا بوجوب العتق، فأجري البراءة عنه، فتجري البراءة عن هذا الوجوب، وينتج ذلك التخيير عمليا، فأنت تستطيع أن تعتق وتستطيع أن تترك العتق وتذهب إلى الإطعام فعلا. هذا المقدار سهل، لكن هناك مطلب للشيخ العراقي له أول ما له آخر، هو تصوير معين للعراقي نطرحه إن شاء الله تعالى غدا، والحمد لله رب العالمين.